بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالبا إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 91 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى باب الأذان، إلى الحديث 61 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن تكون لنا عدة وقفات بين يدي كل حديث من أحاديث العمدة، ومن المعتاد أن الوقفة الأولى تكون مع راوي الحديث. راوي حديث الليلة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد سبقت ترجمته في الأبواب السابقة. لذا ننتقل سريعا إخوة الإيمان والإسلام إلى الوقفات التالية، وهي وقفات إيمانية فقهية بين يدي هذا الحديث. ومن أولى الفوائد سبب الإتيان بباب الأذان بعد باب المواقيت. ما الحكمة من إتيان المصنف رحمه الله تعالى بباب الأذان بعد باب المواقيت؟ يعني بعد ما اتكلم عن مواقيت الصلاة، كده اتكلم عن حكم صلاة الجماعة وفضائل صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك أتى بباب الأذان. الحكمة كما قال أهل العلم أن المصنف بعد أن تكلم عن المواقيت ذكر باب الأذان، لأنه من المعلوم أن الأذان لا يكون إلا بعد تحقق الوقت، فبعد التعرف على موعد الصلاة ودخول وقت الصلاة يكون الأذان. لذا كان من المناسب أن يأتي المصنف رحمه الله تعالى بباب الأذان بعد الحديث عن المواقيت. كذلك من الحكم كما قال أهل العلم أنه من المعلوم أن الصلاة وإقامة الصلاة شرعت قبل الأذان، أن الصلاة وإقامة الصلاة شرعت قبل الأذان، فرضت الصلوات الخمس في العام العاشر على الصحيح من أقوال العلماء في رحلة المعراج، وظل النبي بمكة يصلي إلى بيت المقدس، وبعد كده هاجر النبي إلى المدينة، وما شرع الأذان إلا بعد الهجرة، إلا بعد الهجرة. لذا كان من المناسب أن يأتي باب الأذان بعد باب الصلاة والمواقيت. هذه الفائدة الأولى إخوة الإيمان والإسلام فيما يتعلق بوضع باب الأذان بعد باب المواقيت. يبقى أنا عندي من الحكم، احفظوا هذا جيدا، الحكمة الأولى أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لذا كان من المناسب أن تكون البداء بالمواقيت، ثم إذا عرفت أنت المواقيت تتعرف على الأذان. الحكمة الثانية أن إقامة الصلاة شرعت قبل الأذان، ومعلوم أن الأذان شرع في المدينة، والقصة مشهورة من رواية أنس بن مالك أيضا عند البخاري في حديث الباب ده، أن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: لما كثر الناس، يعني بعد الهجرة كثر عدد المصلين، كثر عدد الصحابة، ودخل الناس في الإسلام وهاجروا إلى المدينة، فالعدد كثر، فأصبح من العسير أن يجتمعوا في مواقيت الصلاة. يقول أنس: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، طلبوا كده عايزين شيء يعرفنا بوقت الصلاة. طبعا أكيد هناك التجار وهناك من يعملون في الأسواق، وما كانش فيه شيء يعلمهم بوقت الصلاة، فربما شغلوا بالتجارات أو بالحاجات فما يعرفوش الوقت، فتذاكروا عايزين شيء يعلمنا بوقت الصلاة. البعض أشار أن يوروا نارا، يعني نيجي في وقت الصلاة نولع إيه؟ نار كثيفة بحيث الناس يشوفوا لهيب النار وكذا يعرفوا أن وقت الصلاة إيه؟ حال. طبعا ده برضو مش مناسب، لأن النار كان يعبدها المجوس الفرس. قالوا خلاص طيب نجيب ناقوس، في الناقوس شيء زي البوق كده، عفوا الناقوس اللي هو الجرس، لسه البوق جاي، الناقوس بتاع النصارى اللي هو في الكنائس ده، والحمد لله في دول اوروبا دايما بنصلي على الاصوات دي تن 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 مع كل وقت ولا ايه، وهو ده الناقوس. فبرضو الوضع ما ينفعش، الناقوس للنصارى. قالوا طب بوق اللي هو البوق، حاجة كده مجوفة وتنفخ فيها تعمل صوت عالي، الناقوس لمين؟ لليهود. فطبعا كله بيتشاور نعمل كذا لا، طب كذا لا، طب كذا لا. عبد الله بن زيد صحابي جليل مشغول قوي بأمر الأذان، بأمر شيء يعلم المسلمين بوقت الصلاة. شوف هم المسلم يا جماعة ازاي، يا جماعة يكون همنا كله الآخرة، لأن الدنيا زائلة بما فيها ومن فيها، واضح؟ فالمسلم ينظر لما بعد الموت، ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي. يبقى لما تجد نفسك مشتت في الدنيا اعرف ان انت همك الدنيا، لما تجد امرك فرط يبقى اعرف ان انت همك الدنيا مقياسه، لما تجد امرك جميعا اعرف ان همك فين في الاخر. يبقى اللي همه الاخره ما ينظر لسفاسف في الدنيا، عنده همه عاليه قوي، عنده همه عاليه. فعشان كده كان الصحابة على هذا المنوال. عبد الله بن زيد في أمر بيهم الأمة المسلمة، فهو مشغول بأمر الأمة الآن، نام فيرى فيما يرى النائم ملك، شافه كده مشغول بأمر النداء، قال له طب إيه رأيك في النقوص؟ قال ماشي. قال لا، إنه للنصارى. طيب بلاش ده، جاب له البوق، ايه رأيك في البوق؟ ابن زيد ما في الرؤيا. قال انه لليهود. قال يا ابن زيد اعلمك كلمات: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وانتظر ثم علمه الإقامة، التثويب للصلاة. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قام من نومه منشرح الصدر مسرعا إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا، وبدأ يردد ما سمع ورأى في منامه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها لرؤيا حق، علمها بلالا يؤذن فإنه أندى منك صوتا. يعني بلال صوته جميل، علمها بلالا يؤذن فإنه أندى منك صوتا. ابن زيد ماذا صنع؟ ذهب إلى أخيه بلال بن رباح، وقف جنبه يقول، وبلال يرفع الصوت حتى تعلم بلال وأذن بها. عمر كان في بيتي سمع الفاظ النداء، جاء مسرعا يا رسول الله رأيت ما رأى عبد الله بن زيد في منامي. فضحك النبي وقال إنها لرؤيا حق. عمر كمان مشغول، الأمة مشغولة الآن بهم المسلمين. وأنا عايزك تلمح أمر آخر، قضية الإخلاص في العمل. ابن زيد هو الذي رأى الرؤية، صح؟ ما هو كان ممكن يقول النبي أنا اللي أذن، أنا اللي شفت الرؤية ولا إيه؟ لكن عندما قال له النبي علمها بلالا يؤذن إنه أندى منك صوتا، بسرعة بتجرد وبإخلاص وبحب يقف بجوار بلال يعلمه إزاي يأذن. الله أكبر. طبعا دي مش محتاجة تعليق ولا ايه؟ كثيرا ما نقول مش شرط مين يرفع الراية، الشرط تظل الراية مرفوعة، مش شرط مين اللي يحملها، الشرط انها تفضل فين؟ مرفوعة. اي عمل للدين مش شرط مين يعمله، المهم انه يتعمل وبالطريقة الصحيحة، اخلاص وتجرد. وده كان منهج الصحابة يا جماعة، ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ليه؟ كما قلت لم يكونوا من أبناء الدنيا، بل كانوا من أبناء الآخرة. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول ارتحلت الدنيا راحلة وأقبلت الآخرة مدبرة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وغدا حساب بلا عمل. ألا بد أن يتجرد المسلم في عمله وقوله لله عز وجل. هي دي القضية يا جماعة، قضية الإخلاص والتجرد لله. فعبد الله بن زيد بكل تجرد أتى أخاه بلالا وعلمه ألفاظ الأذان وأذن بلال رضي الله عن بلال. قيل كده في بعض الأثار إن أحد الصحابة يعني أراد أن عايز يعني ياخد الأذان من بلال، يعني من باب التنافس في الخير. فبلال كان حبشيا رضي الله عنه وأرضاه، فكان ينطق الشين سين حبشي. فقال يا رسول الله إن بلالا ينطق الشين سينا. فابتسم النبي وقال دعه يؤذن، فإن سينه تكتب عند الله شينا. طبعا هكذا الإسلام يا جماعة، هكذا الإسلام. أدي يا جماعة لما تكون النفوس طيبة، الله أكبر الله أكبر، تزداد البركة ويعم الخير وتتآلف القلوب، ولن يستطيع عدو أن يخترق الصف. إمتى الأعداء يخترق صفوف المسلمين؟ لما تتغير قلوب المسلمين. اتغيرت القلوب بقت فرصة سانحة لأعداء الإسلام أن يتطاولوا على الإسلام والمسلمين. وده الحاصل في الأمة المسلمة، عندما مزقت الأمة إلى دويلات وأصبح بيننا حواجز وحدود، وأصبحنا نتنقل داخل الدولة الواحدة بجواز سفر، داخل الدولة الواحدة. يعني مثلا في بلادنا في عهود الظل كان في مدن معينة ما أقدرش أنا أدخل غير بتصريح. في بلدك، في بلدك لا تستطيع أن تذهب إلى مكان ما إلا بتصريح. تخيل يعني مثلا عندنا بلدة اسمها شرم الشيخ، كلكم تعرفونها، دي مش من مصر، دي دولة جوة دولة. تقدر أنت تخشها؟ صعب. تخش فين؟ دي دولة تاني، مع أنها على أرض مصرية مبنية في سواعد مصرية. واضح؟ حطينا حواجز وحدود، بقت الفرصة سانحة لمين؟ لأعداء الإسلام. وده اللي عمله يا جماعة الاستخراب العالمي منذ البداية. تآمر على الخلافة العثمانية فأسقطوها عن طريق العملاء من داخل الدولة بأيدي المسلمين، سقطت الخلافة. وقعدنا بقى نشنع في التاريخ الدولة العثمانية الرجل المريض، رجل مريض، رجل مريض، ده احنا اللي أمرضناه بأيدينا، أعطينا السلاح لعدونا. سقطت الخلافة. بمجرد أن سقطت الخلافة العثمانية اللي حصل، أصبحت الأمة عبارة عن كعك يتقاسمها الأعداء. شفنا كده الاحتلال الإسباني في المغرب والفرنسي، وشفنا الإيطالي على أرض ليبيا، وشفنا الفرنسي على أرض الجزائر، وتونس كان عندكم إيه؟ فرنسا برضه. بدأوا يقسموها بقى، ها الإنجليزي في مصر وشوية الحملة الفرنسية في مصر والشام. بدأت الدول تتقاسم ويحطوا لنا الحواجز والحدود بإيدين. بدأ الأخ يكره أخاه، واضح زي ما شفتوا كده إلى الآن. ليه يا جماعة؟ هو قال لك كده، كل ما يكون دويلات متناحرة يسهل علينا القضاء عليهم، سهل جدا نخترق الصفوف، سهل جدا نقلب بينهم، سهل جدا بين وقت للتاني نطلع مشكلة. ليه؟ لأن القلوب تغيرت، لم تكن كقلب بلال وعمار وقلب علي وعثمان وقلب الصديق وعمر. تغيرت القلوب، فلما تغيرت انشغلت بالدنيا. لما انشغلنا بالدنيا إيه اللي حصل؟ أصبحنا دويلات متفرقين متشاحنين، نسأل الله السلام. على الجهة الأخرى الأعداء اتعلموا الدرس من الإسلام، عرفوا أن القوة فين؟ في الوحدة. فعملوا إيه؟ توحدوا رغم الاختلافات الكبيرة اللي بينهم، من عقائدية لاقتصادية، لا لكن برضو عملوا سبحان الله. يقول لك الاتحاد الأوروبي، شوف كام دولة وتمرها أنت بإيه؟ أو سبايس واحد تلف أوروبا كلها. تعال مثلا انتقل من مصر للجزائر، ينفع؟ ما ينفعش. تروح فين؟ معك فيزون؟ معك تأشيرة؟ وجاي ليه؟ الله، إنما كان في ظل الإسلام يأتي الحجيج من بلاد المغرب، من بلاد المغرب ماشي بالدابة يمر من المغرب على تونس على الجزائر ويعمل استراحة في كل بلد ومعمل له استراحات ويأكل ويشرب ويجالس العلماء ويوصل لمصر ويروح في اسكندرية استراحة كمان ويطلع من اسكندرية يواصل على الأردن على يوصل للسعودية يعمل الحج ويتبسط ويرجع تاني في بلاد الإسلام، بلاد الإسلام. يا أخي بلاش كده. محمد الحسين الخضر أو الخضير من علماء تونس، كان شيخ الأزهر في مصر ولا إيه؟ كان من أوائل شيوخ الأزهر في مصر. شيخ أزهر منين؟ من تونس، ما هوش مصري. منين؟ من تونس. كانت أمة واحدة، أمة متماسكة متلاحمة كالبنيان، فكان يصعب على الأعداء اختراقها. سبحان الله، ليه؟ كانت أمة واحدة. إنما لما تمزقنا واختلفنا ضاعت الأمة، ضاعت المنزلة، ضاعت المكانة، ضاعت الهيبة. وهذا ما أخبر به نبينا، وهذا قدر الله فينا بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وأصبحنا نستخدم على بعضنا البعض فزاعات، أصبح الالتزام فزاعة عند الكثيرين. لا، فعدي الالتزام إيه يا جماعة؟ وصلنا للدرجة دي، مشكلة خطيرة جدا. يبقى على الدنيا السلام، فقد يخسر المرء إيمانه بسبب الدنيا ويخرج منها مرتدا والعياذ بالله، لأنه لم يعظم شعائر الله بل والى أعداء الله، والى أعداء الدين وحارب الدين باسم الإسلام وباسم المسلمين. نسأل الله السلام. فالدقات كثيرة جماعة، والله الأمراض كثيرة جدا جدا، والسبب انشغالنا بالدنيا. اللي خايف على رزقه، واللي خايف على كذا، واللي خايف على كذا، واللي خايف على ولده. الله أكبر، الدين فين؟ الصحابة ما كانوش كده. الدين أولا، لأنك لما تجعل همك الآخرة والله سعادتك في الدنيا والآخرة منوطة بحفظك على الدين ده وحرصك على الإسلام. الله غني عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولن تضر معصية العاصين. سبحانه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولذلك أعجبني كده ما قلت بعض العلماء لما تكلم عن قضية البشر التي تسب رب البرية، اللي نسب لربنا الزوجة، نسبوا له الولد، تهموا الفقر، يقول لك سبحان الله، والله يمهلهم ويصفح عنهم ويحلم عليهم ويرزقهم ويعطيهم، إيه الحكاية دي؟ قال إنه من صفاته العلي ومن صفاته الغني. مدام الغني افعل انت ما شئت، انت بالنسبة له ده انت خلق، انت بعض خلقه. إنك لا تمثل شيء، هو الغني، لا تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك، عشان كده بيحلم. فلازم نتعلم الحلم. فهمت يا ابن حاجة؟ ما تهزش راسك وخلاص. إذا عندما انشغلنا بدنيانا وكرهنا الموت صرنا إلى ما صرنا إليه. قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. خلاص ما بقوش يخافوا منك، المهابة نزعت من قلوبي، خلاص انتهت. إن عرفوا دائك إيه؟ حريص على الفتات، ارموا له الفتات، شو عايز الدنيا؟ ادوله الدنيا ودوسه على الدين ما يتكلم. ليه؟ لانه خلاص عارفين، هم عارفين مدخلك فين، ايه دخل ايه مدخلك؟ دنيا. ادوله يا رب سلم حب الدنيا وكراهية الموت. بأفعالك تكره الموت. الذي لم يعظم الله ولم يحرص على طاعته وعلى دينه يبقى بيكره الموت. لماذا؟ لأنه يحب لقاء الله، هيعمل ليه؟ بطاعة الله عز وجل، يبقى اللي يتمرد. إذن خلاصة الأمر أن الله غني، لا تنفعه طاعة الطائع ولن تضره معصية العاصي، إنما أنت تعمل لنفسك. فجيل الصحابة يا جماعة كان جيل فريد من نوعه، جيل متجرد لله عز وجل، جيل متبع لرسول الله عليه الصلاة والتسليم. فهانت الدنيا في أعينهم، دنيا إيه؟ وبينظر للآخرة. إذن إذا رأيت أمرك فرطا فاعلم أنك من أهلها، أما إذا رأيت أمرك جميعا فاعلم أنك من أهل الآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل الآخرة. اللهم أمين. فعلم عبد الله بن زيد بلال الأذان وأذن بلال رضي الله عن بلال. إذن هذه الفائدة الأولى، وهي الحكمة من الإتيان بباب الأذان بعد باب المواقيت. الفائدة الثانية نتكلم فيها يا جماعة عن الحكمة من الأذان، وممكن نستنبط كده من إخواننا اللي قاعدين كده حتى عشان يكون في استنباط، ما يكونش كله إلقاء. فنسأل كده بعض حكم الأذان، ممكن إيه يعني الحكمة من الأذان؟ إيه؟ مين يعرف أي حكمة كده؟ من يدري؟ مين يقول مثلا حكمة من حكم الأذان؟ ليه الأذان؟ صح؟ ها؟ مين هيقول؟ اتفضل قول. إشهار، يعني إشهار، تتعود على الزواج يعني، ماشي هناخدها إشهار. عندي حكمة الإعلان عن وقت الصلاة، ماشي. ها كمان
أخونا قال إنه لجمع المسلمين للصلاة،
ماشي، جمع المسلمين لصلاة الجماعة، دي حكمة تانية، كويس. ها أيوة مهدي،
تعليم المسلمين النظام،
ونتعلم النظام، إن عندنا مواقيت محددة، ماشي، حكمة كويس. ها موت،
تذكير المسلمين بأن الله لا إله أكبر من الله،
الله يرضى عليك، التوحيد، تذكير الأمة بأن الكبير المتعال هو الله، الله أكبر، خلاص أكبر من الدنيا وما فيها. كلام جميل، ما شاء الله، ده أنا قاعد هنا ببيع مية في حارة السقايين. ها إيه كمان يا شباب؟ تفضل محمد. الله يرضى عليك، مخالفة الأمم السابقة، وده تميز للأمة المسلمة، إن أنت ليك أذان مخصص مميز عن غيرك، بارك الله فيك. إيه كمان؟ ها عبد العزيز، الفلاح في الصلاة وإتيان الجماعة، بارك الله فيك. ها مين كمان؟ صح، أيوة، في حاجات تانية كده، مين اللي أقول يا واد يا محمد؟
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرفع الأذان يهرب الشيطان.
أيوة، شوف الواد العسل ده، يهرب الشيطان، احنا عايزين نأذن كل ثانية. من ضمن فوائد الأذان طرد الشيطان، كويس، جميل. ايه كمان؟ اتفضل فضيله الشيخ رياض.
تقويه
اواصر الاخوه المسلمين، دعوه للجماعه، فلما نيجي المسجد نتالف نتحاد نتماسك. ايوه كده، بارك الله فيك. طيب كلام جميل، حد يزيد؟ مين يزيد؟ اتفضل يا شيخ احمد.
شعيره
عباده، امر تعبدي، الله يبارك فيك، بارك الله فيك، كويس. ها في حد عند الاجانب؟ حد عايز يضيف؟ طب اتفضل يا فضيلة الشيخ. يا عم كلهم شيوخ.
من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند المولود الأذان في
كمان من السنة المستحبة في أذن المولود حتى ينشأ مباركا، بارك الله فيك، جميل. طيب كويس. ها أي عبد الله هتقول حاجة؟ يا عبد الله هتقول شيء؟ ما في شيء، الحمد لله، بارك الله. طيب ابن الملقن رحمه الله تعالى جمع أقوال العلماء في قضية الحكمة من الأذان، تقريبا حوالي وجمع 4 أقوال، وزاد بعض العلماء حكمتين، يبقى كله 6 حكم هنجمعهم مع بعض كده. هم لم يخرجوا عما قلتم، يعني بارك الله فيكم. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: قال أهل العلم وللأذان حكم جليلة، منها إظهار شعائر الإسلام والتوحيد، إظهار شعائر الإسلام والتوحيد كما قال أخي محمود شديد ربنا بارك فيه. يبقى بنظهر في النداء شعائر الإسلام والتوحيد، ودي برضو من ضمن ما قاله الشيخ محمد الشباصي إنها خصيصة لهذه الأمة دي شعيرة. فهذه حكمة أولى. الحكمة الثانية الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة كما قال الشيخ المفضال الشيخ شامل من أبارك فيه، وده من علماء العراق. الشيخ شامل الله يبارك له معانا نظارة زي حالاتي كده، فتقريبا النظارة بتاعته زي النظارة بتاعتي ما بتجيبش الضمة. فاحنا بنقرأ في المقراء في الفجر دايما يجيب ما يجيبش الضم، يجيب لي فتحة. قلت له غير النظارة. نظارتي برضه ما بتجيبش الضم زي. يبقى الحكمة الثانية الإعلام بدخول وقت الصلاة. الحكمة الثالثة الإعلام بمكان الصلاة، الإعلام بمكان الصلاة. طبعا دي في بلادنا معروفة، ممكن بتنزل انت مثلا قرية مش عارف فين المسجد، فتسمع ايه الأذان، ده جاي من هنا، امشي كده امشي كده تعرف المسجد فين عن طريق ايه الأذان. يبقى الأذان بيعرفك مكان الصلاة فين، بيعرفك مكان الصلاة اين. حكمة الرابعة الدعاء الى الجماعة وألفة الصف واجتماع المسلمين، فدي دعوة لصلاة الجماعة. الحكمة الخامسة ودي مهمة جدا، وهي عصمة الدم، عصمة الدم. كان من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أنه يغير في صلاة الصبح، فإذا نزل قرية استمع، فإن سمع النداء عاد ولم يغير عليهم صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأذان شعير العصمة الدم. يبقى الناس دول مسلمين، ما دام بيرفع فيهم الأذان يبقى الناس دول إيه؟ مسلمين. وذلك في الحديث البخاري دخل النبي قرية في صلاة الصبح فاستمع، فسمع المنادي ينادي الله أكبر الله أكبر، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو على الفطرة، فسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال نجوت من النار. فذهب الصحابة فوجدوه راعيا للمعز، رجل راعي في حتة فاضية وعمال يأذن عشان يصلي. فكان الأذان عصمة للدم. ولذلك في قصة الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والقصة معروفة. أحد الصحابة أرسله النبي إلى بني المستلقى عشان يجمع الصدقات مال الزكاة، وبعدين الجماعة دول كان بينه وبينهم خلاف في الماضي ماشي كده، فلما راح عشان يجمع المال منهم وهو على حدود القرية بتاعتهم أو القبيلة، كان من عادتهم إذا جاءهم رسول من عند رسول الله أو جالهم ضيف يخرجون لاستقباله رافعين سيوفهم من باب الترحيب يعني. فلما رأهم على بعد جايين بالسيف قال لك بس دول جايين يقتلوني عشان خلاف اللي بيني وبينهم زمان ماشي كده، فرجع بسرعة وراح قال للنبي رفضوا يدوا الزكاة وامتنع عن الزكاة. الله طبعا مشكلة كبيرة يمنعوا الزكاة، فماذا يصنع رسول الله؟ أرسل خالد بن الوليد قال اذهب إليهم ليلا واستمع، إذا سمعت النداء وفيهم الصلاة فأتني ولا تقاتلهم، يعني خد سرية معاك وروح اتأكد من صدق الخبر ده، شوفهم فعلا ارتدوا عن الإسلام ولا لا. طب ايه العلامة؟ اسمع في أذان ولا ما فيش، في أذان بيقيموا الصلاة سيبهم وتعال. وده اللي حصل، ذهب خالد فسمع النداء ورآهم يصلون فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. القصة وصلت لأهل القبيلة دي، جم بسرعة للنبي وأخبروه عن عاداتهم وأنهم خارجين لاستقبال الرجل في فرح، فعاد من وسط الطريق وها هي أموال الزكاة يا رسول الله. علمنا الإسلام التثبت قبل الفعل. فدي حكمة مهمة جدا وهي عصمة الدم. الحكمة بقى اللي قالها الشيخ محمد أبو يونس من حكم الأذان اللي طرد الشيطان، هنذكر كده النصوص الواردة في هذا الباب. جاء عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها يعني الإقامة أدبر فر هاربا، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني يشغله ما تعرف كم صليت، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث طبعا في رواية أخرى بين إنك بتبني على اليقين، يعني إذا كنت شكيت ثلاثة أم أربعة يبقوا ثلاثة وتجيب الرابعة وتسجد لإيه لسه. فإذا من ضمن الحكم طرد الشيطان. الشيطان يا جماعة لما بيسمع الأذان الله أكبر بيفر هاربا، وله ضراط، عارفين الضراط؟ ريح بصوت، ريح بصوت، واضح؟ فس بس بصوت، بم طرب 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 طرب، غازات من البطن بس بصوت. انا عايز ده، ما هي اللهجات المختلفة مشكلة، ماشي كده؟ فده اسمه الضراط. تبقى قاعد كده انت مثلا راكل اكلة مش عارف ايه واتنفخت ومش قادر، تيت، هي دي تت تت تت، على ما تخش الخلاء تكون انت ما ايه طلعت صوتين ثلاثة. عشان كده يقول لك في بعض الدول زي السودان، اخي بيحكي لي يعني بيقول لك سبحان الله جايبين عارف في قرد كده لعبة بيقعد يطبل بزنبلك، تشغل الزنبلك تت 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 تت، يقعد يخبط كده ويرزع بصوت عالي. فيقول لك سبحان الله بعض البيوتات في هذه المدينة يعملوا ايه، جايبين القرد ده حاطينه فين؟ في الخلاء في الحمام، لما حد يخش هم شغالينه. عشان ايه؟ ما انت ما تعرفش، ممكن يكون الحمام قريب واحيانا بتبقى انت غصب عنك واكل كده عمال طخ طخ تخبط، لو الناس بره دي هتبقى فضيحة. فيروحوا شغالين صاحبنا ده، قال يعني هو اللي ده طول ما يقعد يشغل في الزنبلك تك 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 لغايه ما يخلص. اوعى تقول لي بقى يجوز ولا يجوز، ما في الحمام يا عم الحاج عايزين مشاكل. دي عاداتهم. فالضراط اللي هو ايه؟ ريح بصوت. اذا من حكم الاذان طرد الشيطان. عشان كده كان بعض أهل العلم يقول لو لقيت مثلا مشاجرة بين اثنين قف بينهما وأذن يفر الشيطان، لأن دايما بتيجي الخلافات منين؟ من الشيطان، موجود حاضر. لما تشوف حد غضبان عشان الشيطان موجود أذن الله أكبر يفر. الحكمة السادسة من حكم الأذان السلامة من تسلط الشيطان وغلبته، إنه يتسلط عليك كمان، ماشي كده؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. حديث مرة ثانية: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. أو كما قال النبي، القاصية اللي هي بتبعد دايما كده. الذئب يعمل إيه؟ لما يكون الغنم ماشيين مع الراعي ما يقدرش يقرب منها، ثم هم مع بعض. الذئب خبيث شوية، يفضل قاعد بعيد وبينظر ويراقب ويتابع، عايز ياكل، عايز يقتنص، طول ما هم مع بعض ما يقدرش يقرب منهم. ينتظر مين بقى؟ واحدة خايبة كده تبعد عن الصف تتلكع، ما هي المشكلة في التلكع ده، تقعد تخبط في رجلها يمين وشمال وتبص تحت منها الجماعة سبقوها يروح طق يخطفها شكرا مع السلامة. انت بقى اللي جيتي لي رزق ماشي كده. طيب وهكذا الشيطان طول ما في جماعة وفي تماسك وفي صلاة وفي أذان وفي إقامة وفي تذكير بالخير ما يقدرش يقرب. لكن يقرب من مين بقى؟ من الغافل. عشان كده بقول لك دايما حرص وانت داخل المسجد تقول أذكار دخول المسجد عشان ما يدخلش معاك إبليس. بيدخل مع واحد غافل. ادخل وانت داخل طبق السنة يبعد عنك. بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عشان يبعد عنك. إنما أنت بتدخل بدون أذكار. البيوت بتاعتنا ليه كثيرة المشكلات؟ ليه؟ إبليس موجود، أعوان إبليس موجودين. ممكن يكون في حد ما بيصليش أو بيتهاون في الصلاة فالشيطان موجود، أو بتشغل غناء في البيت وموسيقى الشيطان موجود، أو حاطط لي أصنام في البيت وتماثيل ماشي كده، اللي حاطط لي عروسة واللي حاطط لي مش عارف بطة ودبدوب ماشي كده. مشكلة يا جماعة حقيقية خطيرة جدا. جايب لي دبدوب قد كده وحطه زينة، جايب لي مش عارف ننوس قد كده وحطه زينة، ده بيمنع دخول الملائكة وبيدخل الأباليس. طب يا عم الشيخ ده لعبة. لعبة يبقى تكون مهانة ما تكونش زينة. يعني ايه؟ خليه الواد يلعب بيها الطفل، بعد ما يلعب تحطها فين؟ في سلة المهملات. هات له سلة بتاعت مهملات، عارف سلة المهملات؟ خليها كده جنب مكتب الولد او سريره. بعد ما تلعب بالعروسة دي يا حبيبتي او يا حبيبي حطها فين؟ هنا. لكن ما تحطهاش زينة على الانتريه ولا على الفوتيه ولا على المنضدة ابدا، لانها على كل صنم من هذه شيطان. فالبيت طبعا لازم يكون خراب. تجد بقى دايما الغضب مستمر بين الزوج والزوجة، المشاكل بتكتر، يرزعوا في بعض، يخبطوا في بعض، كم مرة طلقها مش عارف ليه. البيت كله بلاوي سودة، مفيش فيه ذكر لله عز وجل ماشي كده. قل أن يصلي، حتى الرجل يصلي في المسجد ما يصليش نافلة في البيت، مفيش ذكر لله. الزوجة ما بتصليش، الأولاد ما بيصلوش. طب البيت عامل زي المقبرة. لازم البيت يكون فيه ذكر الله، في قرآن، في صلاة، عشان يعمر ويبعد ايه الشيطان عن عمار البيت من أولادك وزوجتك. عشان كده بقول لك خليك حريص ان انت دايما تشمل اهل بيتك بالرعايه والتذكير باستمرار. ادي الحديث هو ثلاثه في مكان ما يقامش فيهم الصلاه ولا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاه، اللي يحصل استحوذ عليهم ايه؟ الشيطان. وما دام استحوذ ربنا يسلم خلاص تمكن. هذا عن الحكمه من الأذان. طيب عايزين نعرف بقى يا جماعة معنى الأذان إيه؟ نتكلمنا عن فائدة أولى، ليه جه باب الأذان بعد المواقيت. فائدة ثانية تكلمنا عن حكم الأذان، حكمة منه إيه. طيب عايزين نعرف إيه معناه. يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بفتح العلام شرح عمدة الأحكام، يقول قال الحافظ، ولما تسمع الحافظ يبقى من؟ ابن حجر رحمه الله تعالى، صاحب الشرح الماتع الموسوم بفتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. يقول الحافظ الأذان لغة الإعلام. الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. فعندنا يا جماعة دي وسيلة دعوية لشعائر الإسلام، وسيلة دعوية إعلامية لشعائر الإسلام. أشوف أنت عندك مثلا في دون الناس وسائل إعلامية متعددة، عندك التلفزيون، الإنترنت، الكمبيوتر، صح كده، الراديو، الساتليت، سموه الدش ماشي كده، دي كلها اسمها وسائل إعلامية. حتى الجماعة بتوع المنتجات والصناعات لازم يكون عندهم وسيلة إعلامية عشان تروج للسلع بتاعتها. قد يستخدموا النساء ومش عارف إيه وكلام كتير للدعوة إلى المنتجات، ويستخدموا لعيبة الكرة برسم المنتج على الفالينة بتاعته عشان ويدفعوا ملايين ماشي كده. شركة كذا تجد مثلا فريق محبوب عند الناس، يلبسوه طقم الفالينات عليه إعلام بتاع الشركة. أول واد شادي مثلا لابس رقم نوينة رقم 9، أكيد دي شركة بتبيع تسعات مش عارفين مدين له كام على الرقم اللي معلقه ده. ففي وسائل إعلامية دعوية. طب الإسلام برضو فيه وسائل إعلامية دعوية من الأذان، إعلام، دعوة للصلاة، جمع للناس. عشان كده كل وسيلة مبتكرة حديثة تفيد الدعوة وتوصل الدعوة أنت مطالب أن تأخذ به. عشان كده بقول للشباب دايما لازم تتنوع في وسائل الإعلام الدعوة، ماشي، لازم تتنوع، ابتكر وسائل لتوصيل العلم للناس، توصيل الخير للناس. واضح انك مسؤول يوم القيامة عن نشر الدين. لو قلم زي ما شفنا كده في حاجة اسمها القلم الدعوي، بتلاقي مكتوب جواه كده أذكار تدخل وتل. عندي في البيت القلم ده، يمكن بعضكم عنده بعضهم، بعض الناس بيصنعوا أقلام كده جاف، قلم زي ده كده بس فيه مجرى كده فيها ورقة، طلعها تقرأ الأذكار وتدخلها تاني. وسيلة بسيطة جدا جدا، هدية كيشينج باللغة الألمانية، مية مية، دعوة بتبلغ فيها حديث عن رسول الله، بتبلغ فيها آية عن كتاب ربك عز وجل، ماشي كده. واحد تاني مثلا دو مجهود آخر انه ممكن يعمل مقال نزله على الانترنت، واحد تالت بيصوره الدرس بالكاميرا الفيديو عشان ينزله على الانترنت، وما شاء الله عامل لك كذا موقع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. الله، شوف الأجور بقى، شوف كم واحد بيسمع، كم واحد بيشاهد، كم واحد بيتعلم، والسبب انت بس عملت كليك، خدت المادة تك بالكاميرا تك، وانت قاعد في خمس دقايق تك 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 نزلتها شكرا ورحت. ألف واحد سمعوها واستفادوا منها، تنزانك انت اللي ايه نشرت هذا الخير، الدل على الخير كفاعله. واضح؟ يبقى دي وسيلة، وسيلة دعوية. في حاجة تانية اسمها وسيلة الكتاب. عشان كده بقول لك انتبه، انت في مجتمع غربي لازم تتحرك شوية، شوية كتيبات بسيطة جدا جدا عن التعريف بالإسلام بلغة الألمان. جيرانك يا أخي، مش هقول لك روح بعيد، المحيط اللي انت فيه، إذا كنت طالب في الجامعة شوف زملائك غير المسلمين، ادي له هدية بس، ويا حبذا يكون معاه إزازة عطر كمان جميلة، قل له اقرأ، اتعرف على النبي محمد، اتعرف على القرآن، اتعرف على الإسلام، هدية بسيطة جدا جدا، مش هتكلفك شيء، 2 يورو 3 يورو بتروح تشرب بيهم زفت عصير، يعني زفت بالألماني يعني عصير، ماشي. أوه، مش عايز أتكلم يا هشام، أنا ساكت. هات بيها رسالة وديها لزميل لك في الجامعة، وسيلة دعوية. الكتاب رسالة صغيرة جدا جدا. شوف انت مثلا هما الحملات والإرساليات التنصيرية في العالم بيترك البيوت على الناس ويجيب لك كتب شكلها جميل ومنمق ومكلفة عليهم، كنت أدي كده ويدي، ويجيب لك سيديهات وعايز يحاورك ويتكلم معاك حتى لو ما يعرفش لغتك، عايز يوصل لك حاجة. سبحان الله. يبقى أهل الباطل يفعلون هذا وأهل الحق، فتحرك تحرك تحرك في الدعوة، ماشي كده. والوسائل متعددة كثيرة جدا جدا. فجي الأذان عشان يعلمنا أن الإسلام لابد يكون له إعلام إسلامي ينشر هذا الدين. والله يا جماعة، والله ثم والله، البشرية كلها محتاجة لكم أيها المسلمون، والله العظيم. وسوف نسأل يوم القيامة عن البشرية جمعاء إن لم نؤدي ما علينا من تبليغ رسالة الله عز وجل. والله جارك الغير مسلم اللي ما كلمتوش مرة ولا قدمت له هدية ولا اتفنت في وش ولا سلمت عليه ولا دعيته للإسلام، والله يمسك في عنقك يوم القيامة، هيقول لك أنا ده كان جاري، ما كلمنيش، ما ذكرنيش، ما دعانيش، ما قاليش، ما بعرفش أتكلم، حط له رسالة هدية. كنت لسه بحكي للإخوة ربنا يبارك فيهم، بقول لهم دي أمانة والله يا جماعة. مثلا ذكرت لكم هذه القصة قبل، أنا جلست مثلا حوالي 6 شهور بتعالج عن طبيب الأسنان، طبيب أخ مسلم ربنا يبارك فيه، عندكم نفزار بروكن ربنا يحفظه ويبارك فيه، 6 شهور علاج وتركيب ومش عارف إيه، عنده في العيادة ما يقرب من 5 ممرضات غير مسلمات. طبعا كل ما أروح مرة بتيجي واحدة عشان تحط لك مش المن المنديل ده عشان هو بيشتغل مش عارف تجيب لك كوبايه الميه الاخر يعني. ست شهور انا رايح جاي، انا ما عنديش اللغه عشان حتى ادعوها او اكلمها. طب اوصلها ازاي؟ شيء بسيط جدا جدا. بعد ما عدنا من الحج كان اخر جلسه بقى عشان تظبيط البتاع الكلبشات اللي في بقي دي، ما انا مراه ده مش حقيقي ده اللي في بقي ده. الناس يقول لك الشيخ ما شاء الله كان الاول بقى عنده اسنان، اوعى ده مش حقيقي ده كده، ده انا بشيل واحط. فكانت اخر جلسه بيركب ويعمل. فاخدت معايا شويه كتيبات عن الاسلام، تعريف الاسلام باللغه الالمانيه، موجودين هنا في المسجد عندنا. خدت مجموعه كتب كده، وفي اخر جلسه كنت جايب للطبيب معايا هديه بسيطه جدا من حج، خدتها فرصه بقى مناسبه، برضه لازم يكون في مناسبه، اتخذتها مناسبه كده. دخلت اول واحده كيشينج، وهم فرحانه جدا، ما عارفه ان انا الشيخ على فكره، ما عارفه ان انا الشيخ بتاع المدينه، فرحانه جدا، خدت الكتاب ومحتفظه بيه. فانا عايز اقول لها تيلي البقيات يعني. فقلت للدكتور، ما اعرفش اكلمه، قلت له يا دكتور عايز بس الله. جم كلهم جايين يجروا كيشينج كيشينج كيشينج. انا تعبت في حاجه؟ ده بالعكس رسالة بسيطة جدا كشينك. كلمة كشينك مش متعبة، هدية فيلين دانك. هم بقى فيلين دانك، كنت هم رايحة فيلين دانك. وبعدين أنا ماشي تشوس تشوس تشيلو هدية تصنع بسيطة جدا وسهلة، مش هتكلفك شيء. ماشي كده. فعايز اقول لك الشاهد ان في وسائل كتيره جدا جدا، ما بتعرفش تتكلم، ابعت رساله، ابعت كده، لانك مسؤول يوم القيامه. انا مسؤول وانت مسؤول، كلنا مسؤولين. كنت بشوفه ما قاليش. ماشي كده. خلي بالك حاجه مهمه كمان، سلوكك انت قدوه واسوه، احذر ايها الملتزم، احذر. والله انا اذكر حكيت لكم قصه زمان بس انتوا بتنسوا، دي مشكله ولازم تنسوا، لان الذي لا ينسى هو الله. ما توحد الله عشان بقول لك انا ما بنساش. كذاب يا كذاب، عملت نفسك اله ولا ايه؟ قال ما بنساش. بتنسى ولا يا جلول؟ اوعى يا جلول، انت ساعات بتنسى. المهم والله اذكر يا جماعه قصه عجيبه جدا حدثت معي والله شخصيا. اقول هذا والله لا من باب التزكيه، ولكن من باب التربيه ومن باب الحث على فعل الخير حقيقه والله. منذ الصغر وأنا لا أعرف إلا طريق المسجد أو المدرسة، هذا حق والله، منذ الصغر. وكنت لا ألبس إلا البياض. فكان عمري حوالي 16 سنة تقريبا، والله بعقد الهاء الجيران كلهم كانوا بيظبطوا علي مواعيد الصلاة. الأذان يأذن لك الشيخ خارج دلوقتي، والله كانوا ده اللي عرفته بعدين يعني. فاللي حصل في يوم في صلاة الفجر، الدنيا برد، خارج أنا رايح المسجد في ظلام الليل والظلام دامس، ففوجئت برجلين دول جيران لنا كبار في السن، أحدهم تجاوز 50 من عمره والآخر في الأربعينات. والله يا جماعة الاثنين واقفين قدام بعض سكرانين في الفجر، شاربين خمر ومخدرات وكانوا في فرح يعني. واقف واحد الناحيه دي وواحد تاني في الشارع كده، واحد على الجنب ده واحد تاني على الجنب ده، يبولون في الشارع وبيرسموا بالباقي البول في الارض ويضحكوا في الفجر. فجر الله اكبر. والله يا جماعه انا اعمل ايه؟ والله يا جماعه بالناس كده من بينهم السلام عليكم السلام عليكم ومشيت. والله وكانهم يعني انتحت يعني، ولعت فيهم بالنار بسرعه وراحوا جريوا مشوا. والله يا جماعة في نفس اليوم في صلاة العصر وجدت أحدهما يجلس أمامي في المكتبة درس في المسجد ده، والله جالس في الدرس وبيبكي. بعد ما خلصنا الصلاة والدرس وأنا خارج لقيته بيجري وراي، يا ابني انتظر، وقف وراح مسلم عليا وخدني في حضني. ده المسن ده قال لي سامحني يا ابني. سامحك عليه حد؟ الله يبارك فيك خير. قال لي والله كنا بنقول أنا وفلان نقول أنا وإنت جايين سكرانين في الفجر وبنبول في الشارع والشاب الصغير ده خارج في البرد عشان يصلي الفجر في المسجد، من ساعتها مش قادر أسامح نفسي وربنا من عليه بالتوبة. والله يا جماعة والآخر ربنا من عليه بالتوبة، وأصبحوا من رواد المساجد الذين لا يتركون فرضا بسلوك أنا ما وعظتهمش ولا قلت خطبة جمعة ولا درس علم أبدا، السلام عليكم، وشافك رايح للمسجد فسلوكك أنت دعوة، فاحذر ثم احذر ثم احذر أن يؤتى الدين من قبلك أنت. فمهم جدا يا جماعة أن احنا نتنافس في قضية توصيل الخير ده للناس، لأن البشرية محتاجة لنا، غير المسلمين محتاج لنا، هيمسكوا فينا يوم القيامة خاصة المحيطين بنا، إن احنا ازاي ما بلغناهمش، ازاي ما وصلنا لهمش الخير اللي عندنا. انت عندك كنوز لازم توصلها للبشرية على قدر المستطاع. فيجي الأذان بمعنى الإعلام، وأذان من الله ورسوله، دي وسيلة دعوية إعلامية لإظهار شعائر الدين. واشتقاقه من الأذن بفتح الهمزة والذال بمعنى الاستماع، الأذن يعني إيه؟ الاستماع. وشرعا هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة اللي احنا ذكرناه. ويطلق الأذان بقى في غير المصطلح الشرعي، يطلق على رفع الصوت، يعني غير المصطلح الشرعي كنداء للصلاة يطلق على رفع إيه؟ الصوت. قال الله تعالى: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يعني واحد رفع صوته، أنتوا يا جماعة أنتوا سراق، فسمى أذن مؤذن، لأن الأذان يطلق في المصطلح غير الشرعي برفع إيه؟ الصوت، أنك تعال سبك وتنادي على حد. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أذن يعني إيه؟ يعني نادى أو رفع صوته. إذن هذا عن معنى الأذان، وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. باقي وقت.